بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى على محمد وآله. كان الكلام في الثمرات المترتبة على الأقوال المختلفة في مقدمة الواجب. خب، كما تعلمون أن مقدمة الواجب مختلفة في وجوبها، أنها المقدمة الموصلة، المقدمة بقصد الإيصال، المقدمة الواجبة قول المطلق، أو التي لا تجب بوجوب شرعي أصلا. فالكلام أنه في مقدمة الواجب هذه، على هل يوجد هناك ثمرة مترتبة على هذا النزاع أو لا يوجد. ذكر المعتن عدة ثمرات متقدمة. الثمرة الأولى مسألة الضد، والثمرة هاي تكون تامة لكن إذا تمت مقدماتها، وهو أن ترك أحد الضدين يكون مقدمة للضد الآخر، وسوف يأتي أن هذه المقدمة ليست مسلمة عند الجميع. الثمرة الثانية وهو الإمكان الإتيان بالمقدمة عبادة، أنه يقصد التقرب بها بناء على ثبوت الوجوب الغيري لهذه المقدمة. يعني إذا ثبت وجوبا شرعيا غيريا لهذه المقدمة فإنه يأتي بها عبادة ويتقرب بها إلى الله، وإذا لم يكن كذلك فلا. هذا همات المصنف ناقش في تمامية هذه الثمرة، وأن العبادية ليست متوقفة على ثبوت الوجوب الغيري، والعبادية يمكن أن تتحقق بمجرد الإضافة إلى المولى ومجرد قصد الواجب النفسي. قصد الواجب النفسي هو لوحده يكون كافيا في عبادية هذه المقدمة، سواء كان هناك وجوب غيري أو لم يكن وجوبا غيريا. فإذا هذه الثمرة ما لم تتحقق. الثمرة الثالثة المتصورة هي برء النذر، أنه إذا نذر فعل واجب، فإذا قلنا بالوجوب الغيري للمقدمة فإنه يكون فعل المقدمة برا بالنذر، فإذا فعل المقدمة يكون هذا برا بنذره إذا قلنا بالوجوب الغيري لهذه المقدمة. أما إذا قلنا أن المقدمة ليست واجبة بالوجوب الغيري فلا يتحقق بر النذر بأداء هذا الواجب. السيد الخوي أيضا قال بأن هذه الثمرة لا تترتب. لماذا؟ قال لأنه ابتداء مسألة بر النذر هي مسألة متعلقة بقصد الناذر، هل يقصد الواجب النفسي، أنه عندما نذر أن يفعل واجبا هل هناك انصراف إلى الواجب النفسي؟ لا، هذا يتبع قصده. خلونا نشوف قصده شنو هو، شيل من هذا القصد. الشيء الثاني أن هذه المقدمة، أن هذه المسألة هي ليست مسألة أصولية، ليست بحثا أصولية، وإنما هذا بحث فقهي، بحث فقهي أن مصاديق البر بالنذر شنو هي، هل هذا يكون من مصاديق بر النذر لو ما يكون مصاديق بر النذر. فالمسألة ما له علاقة بالبحث الأصولي. الإشكال الثالث أيضا الذي أشكله على هذه الثمرة بأن هذه الثمرة تترتب على القول بالوجوب المطلق لهذه المقدمة. أما إذا قلنا أن هذه المقدمة واجبة بقصد التوصل، أو واجبة بشرط الإيصال، يعني مع كونها مقدمة موصلة، يعني بناء على رأي صاحب الفصول، فمن تتحقق أصلا؟ يا بليش يقول لأنه متى تكون هذه المقدمة واجبة؟ إذا تحقق الإيصال، إذا أتى بذي المقدمة. خب، إذا أتى بذي المقدمة، خب قد أتى بواجبه وهو ذي المقدمة، فلا نعلم أن برء النذر تحقق بالمقدمة أو بذي المقدمة، فلا يتحقق الأثر، لأن الأثر اللي يريده من هو؟ الأثر الذي يريده هو أن تكون الوجوب الغيري هو المحقق لبر النذر فقط. فإذا قلنا أن الواجب أن الوجوب الغيري متى يكون؟ بالمقدمة الموصلة. زي متى تكون موصلة؟ إذا تحققت المقدمة، وإذا أتيت بذي المقدمة. فلذلك يقول أن دائما راح يكون تحقق للواجب النفسي، وإذا تحقق الواجب النفسي فيكون هو الذي بر بالناذر، فلا يوجد هناك أي أثر يترتب على هذا التقدير. فهذه الثمرة أيضا لم يرتضها السيد الخوي رحمة الله عليه وناقش فيها. الثمرة الأخرى، الثمرة الرابعة التي تذكر في البيان، هو في جواز أخذ الأجرة عليها أو عدم جواز أخذ الأجرة عليها. إذا قلنا أن هذه المقدمة هي واجبة بالوجوب الغيري، يعني أنها تكون مقدمة واجبة، فحينئذ لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. أجي ربط أن أخذ الأجرة وجواز أخذ الأجرة مرتبط بكونه واجبا أو ليس بواجب. فإذا بنينا على وجوبها بالوجوب الغيري فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. يعني واحد يقول لي أعطيك أجرة على وضوئك للصلاة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، فلا يجوز أخذ الأجرة على هذا الوجوب الغيري. أما إذا قلنا له أنها ليست بواجبة، فليست واجب بالوجوب الغيري، لا بد أن يأتي بها يحكم بها العقل، لكنها ليست واجب بالوجوب الغيري. إذا لم تكن واجب بالوجوب الغيري فحينئذ يجوز أخذ الأجرة عليها. فإذا أخذ الأجرة عليها وعدمه مرتبط بماذا؟ مرتبط بثبوت الوجوب الغيري لهذه المقدمة وعدمه. السيد رحمة الله عليه يقول بلي هذه الثمرة أيضا ليست بثابتة. يا بلي لماذا؟ يقول لأنه المقدمة قد تكون مقدمات، إحنا أخذ الأجرة مرتبط بكونه واجبا لو مرتبط بكونه عبادة. خلينا نشوف ياخذ منهم. أخذ الأجرة مرتبط بكونه واجب لو مرتبط بكونه عبادة، يعني عدم أخذ الأجرة على الأمور العبادية وليست على الواجبات. أما على العبادية يعني أن يكون أخذ الأجرة على العبادية. إذا ثبتنا هذه النقطة فهل كل المقدمات عبادية؟ إذا ثبتنا هذه النقطة أن أخذ الأجرة جوازه وعدمه مرتبط بكون هذا الأمر عبادي أو غير عبادي. إذا كان هذا الأمر ليس عباديا كما في بعض المقدمات، بعض المقدمات ليست عبادية وإن كانت واجبة بالوجوب الغيري لكنها ليست عبادية، فإذا كانت ليست عبادية حينئذ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. يعني كون أخذ الأجرة مرتبط بالعبادية هذا أولا. فإذا كان هذه المقدمة العبادية واجب بالوجوب الغيري فعدم جواز أخذ الأجرة لأنها عبادية مو لأنها واجبة. فحينئذ الثمرة وين تظهر؟ الثمرة تظهر في المقدمات غير العبادية. هذه المقدمة غير العبادية حينئذ، أما المقدمة العبادية فلا يجوز أخذ الأجر عليها سواء كانت واجبة أو ليست بواجبة. هذا الإشكال الأول. إذا الإشكال الأول يقول أنه عندنا هناك أمر آخر وهو في عدم جواز أخذ الأجرة عليه وهو العبادية. فإذا كانت المقدمة مقدمة عبادية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها سواء كانت واجبة أو لا. نعم إذا كانت توصلية كلامك يأتي. هسه نجي للإشكال الثاني. في الإشكال الثاني يقول أنه هل هناك منافاة بين وجوب الشيء وبين أخذ الأجرة عليه؟ يعني يجي يناقش بالمبنى اللي أنت ثبتت أيها المستشكل أو صاحب الثمرة المدعي صاحب الثمرة إجا ربط ما بين أخذ الأجرة وبين مطلق الواجبات. يقول بعض الواجبات كما في الصناعات التي وجوبها وجوبا كفائيا. يابا الغرض من الوجوب الكفائي شنو؟ هو لزوم إيجادها لأنها يتوقف عليها النظام. يعني أن واحد يشتغل في يكون نجار، أن يكون هناك نجار في المدينة، زين، فوجب وجوبا كفائيا أن يكون هناك من يحترف مهنة النجارة، فأصبح عمل النجار واجبا بالوجوب الكفائي. نجي نسأل خب هل هناك ضرورة وهل هناك دليل على أن النجارة يجب أن تكون مجانية في مثل هذا المورد؟ لا يقول بها أحد، لأن الوجوب الكفائي في مثل هذه الموارد اللي هي غير العبادية، لاحظ هنا يريد يشكل على أصل المبنى. في الإشكال الأول أشكل عليه بأن هذا الوجوب، بأن هذه الثمرة على فرض التسليم بالمبنى تظهر في الأمور مقدمات التوصلية، أما المقدمات العبادية فمن الأساس لا يجوز أخذ الأجرة عليها. يعني المقدمات التي هي مستحبة بالاستحباب النفسي كالطهارات الثلاثة لأنها عبادية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. فإذا لا يجوز أخذ الأجرة عليها حينئذ سواء كانت واجبت بالوجوب الغيري أو لم تجب بالوجوب الغيري. هذا الإشكال. الإشكال الثاني يجي يشكل في أصل المبنى، أن أصل المبنى أنت إجيت ربطت ما بين أخذ الأجرة وبين الواجبات، هذا مو صحيح، لأن بعض الواجبات معنى كونها واجب هو ضرورة إيجادها في الخارج، كما في الصناعات التي يكون وجوبها وجوبا كفائيا، كما في السنة احتراف النجارة، احتراف الحدادة، أن يكون أصحاب المهن موجودين هناك وجوب كفائي، لكن هل هذا يقتضي أنه يجب أن يعمل مجانا هذا النجار ويعمل مجانا هذا الحداد أو هذا القصاب أو إلى آخره هذا الدكتور؟ الوجوب الكفائي هنا هو التوقف النظامي عليها، توقف نظام الحياة عليها، بحيث إذا ماكو نجار ماكو حداد ماكو طبيب النظام يختل. فلذلك هذه الصناعات الضرورية الذي نقول بوجوب الكفائي على تحققها في المدينة أو في المنطقة أو في المجتمع هذه تكون واجبة، لكن هل مقتضاها اللي هل تقتضي أن يكون أداؤها مجانا؟ يقول لا، ماكو مقتضى أن تكون مجانا، وإنما يجوز الأخذ أجر عليها. فإذا الكبرى التي أسستها وهو عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات هذا غير تام. نعم، عدم جواز أخذ الأجر على التعبدي على العباديات. فإذا ربطنا بين الأجر وبين العبادية حينئذ سواء كان هذا العبادي واجب الوجوب الغيري أو لم يكن واجب الوجوب الغيري، ما دامت عبادية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. فإذا الكبرى التي أسستها أن الارتباط بالواجب وأن كل واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه هذا ليس بتاما. نعم، إذا قام هناك دليل في مورد خاص على وجوب إتيان العمل مجانا لم يجوز أخذ الأجرة عليه، كما في تغسيل الميت ودفنه. تغسيل الميت ودفنه هذه من الواجبات، ولكن قام دليل الشرع أيضا على عدم جواز أخذ الأجرة عليه. حينئذ يجب أن يأتي بالعمل مجانا. فبناء على ذلك المقدمة الواجب حتى إذا كانت واجبة بالوجوب الغيري فيجوز أخذ الأجرة عليها. فالمقدمة يجوز أخذ الأجرة عليها سواء كانت واجب الوجوب الغيري أو لم تجب. نعم، المقدمة العبادية لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها عبادية وليس لأنها مقدمة، فهذه الثمرة أيضا ليست تامة. الأخوة اللي فاتحين المايك خلي يسدون المايك عندهم، الله خليك. هذه الثمرة الرابعة. الثمرة الخامسة هو تحقق عنوان الفسق. الفاسق هو الذي يترك الواجبات. فإذا كانت واجب نفسي له مقدمات متعددة فمقدماته تكون واجب بالوجوب الغيري. فإذا كانت واجب بالوجوب الغيري وهذا الشخص ترك هذه المقدمات كلها يقال أن هذا فاسق، لأنه هذا الشخص ترك هذه المقدمات. تحقق الفسق لماذا؟ حينئذ لأن الفاسق هو الذي يرتكب المعاصي. فالذي يترك أربعة وجوبات، يعني فرضا هذا الفعل الواجب النفسي له أربع مقدمات وهذه المقدمات الأربعة واجبة بالوجوب النفسي، فهذا الإنسان يترك هذه المقدمات الأربعة فيقول أن هذا يترك واجبات كثيرة. فإذا كان يترك واجبات كثيرة فهو فاسق. فتحقق عنوان الفسق وين يتحقق؟ يتحقق إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، يعني إحدى موارد تحقق عنوان الفسق هو في مقدمته لمقدمة الواجب إذا كان الواجب مقدمات متعددة فيثبت فسقه. خب، المصنف السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا يقول أن هذه ثمرة، لا هذه ثمرة أيضا ليست بثمرة. يا بل لماذا؟ يقول لأن متى يكون الترك، متى يكون هذا معصية؟ المعصية هي التي تستحق عليها العقاب. العقاب هل هو على المقدمة، على ترك المقدمة، أو على ترك ذي المقدمة؟ يقول سبق وأن ذكرنا أن الإتيان بالمقدمة ليس عليه، لا تستحق المثوبة، وترك ذي المقدمة وحده لا يكون معصية ولا يتحقق العقاب ولا يستحق العقاب. العقاب يكون على ترك ذي المقدمة، فذي المقدمة تركه معصية، نعم سبب تركه لذي المقدمة هو تركه لمقدمته، فذي المقدمة بعد لما يترك المقدمة بعد ما راح يتمكن من الإتيان بذي المقدمة، فيكون عاصيا لكن عاصيا بترك ذي المقدمة. فالفسق والعصيان يتحقق بماذا؟ بترك ذي المقدمة. فإذا كان هو واجب واحد فيكون ترك واجبا واحدا حتى لو كانت له مقدمات 10 وترك المقدمات 10، لكن هذه المقدمات 10 بنفسها لا يستحق عليها العقاب. هذا أولا. ثانيا أنه أن الذي يترك المقدمة هو يترك ذي المقدمة أيضا. فحينئذ ذي المقدمة هل له أثر في تركه لو لا؟ فاتصافه بالفسق هو لتركه المقدمة لو لتركه ذي المقدمة؟ يقول لا، لتركه المقدمة. فهذا معناه أن ذي المقدمة يجب أن يكون من الصغائر الذي يكون تركها غير موجب للفسق. فلو كان لو كان ذي المقدمة من الكبائر هو تركه لوحده يكون موجبا للفسق، بعد ما له علاقة بترك المقدمات. فهذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو أن مفهوم أن الفسق متى يتحقق؟ أن الفسق يتحقق عند الإصرار على المعصية، والإصرار على المعصية يتحقق بتكرر الفعل وتكرر الترك في أكثر من مورد، مو أنه يتحقق دفعة واحدة. يعني عندما يرى مثلا يرتكب محرما، يمثل إذا نظر إلى نساء متعددات بنظرة واحدة، يعني هي نظرة واحدة نظر بها إلى 10 نساء بنظرة محرمة، فإن هذا حدث واحد، لو هذا حدثين حتى يكون إصرار على المعصية. الإصرار على المعصية هو بتكرر الحوادث مو بحادثة واحدة. يعني لما يفعل فعل واحد، هذا الفعل الواحد يتضمن وهو نظرة واحدة إلى عدة نساء، فهذه نظرة واحدة محرمة وإن كانت إلى 10 نساء. أما إذا نظر إلى واحد اليوم، وبعد ساعة نظر إلى ثاني، وبعد ساعة نظر إلى ثالثة، ففي خلال 5 ساعات في كل ساعة ينظر إلى واحدة، نعم هنا صار تكرر وصار هنا إصرار على المعصية. أما في آن واحد يترك 5 مقدمات، أكو صارف نفسي عن الإتيان بهذا الواجب النفسي، فانصرف عن مقدماته كلها الأربعة، فهذه حين يجب هو دفعة واحدة، وليس هناك دفعات حتى ماذا؟ حتى يكون هذا الارتكاب تعدد في ارتكاب الصغائر. احنا نفترض ان ترك كل مقدمتين هذا تركها صغيره، هذه صغيره، هذه صغيره، هذه صغيره، فلما عنده 4 مقدمات فترك 4 صغائر فيكون حينئذ معصيه. يقول له هو ترك واحد، هو ترك ذي المقدمه فقط، وترك ذي المقدمه يكون مستلزم لترك 4 مقدمات، لكنه لا يعتبر هذا ارتكاب وإصرار على المعصية، لأن الإصرار على المعصية يحتاج إلى تكرر الدفعات في هذا الفعل وهذا العمل الذي يقوم به، فلذلك لا يعتبر هذا موجبا لتحقق الفسق. هذا أولا. والشيء الآخر الذي يذكره أخيرا أن هذه المسألة مسألة فقهية، أنها ليست مسألة أصولية، لأن المسألة الأصولية ما تقع في الاستنباط الفقهي، هنا لا، هنا مصادق الفسق، أن الفسق يتحقق بهذا أو لا يتحقق بهذا. أما من استنتج منه في النتيجة فقهية وجوب حرمة كذا، نقول المقدمة الأصولية أو الشيء الأصولي والمسألة الأصولية هي المسألة اللي تقع في طريقة في طريق استنباط الحكم الشرعي. أما إذا أريد أن هذا يكون مصداق، يقول هذه حال ما ذكرناها في مسألة بر الناذر، أن هذا العنوان يتحقق أو لا يتحقق، فهذه الثمرة أيضا شنو؟ ليست بتامة. وقع الدوين الثمرة السادسة. الثمرة السادسة ذكرها الوحيد البهباني عليه الرحمة، وهي ما إذا كان أن هذه المقدمة كانت مقدمة محرمة، كما مثلنا في اجتياز الأرض المغصوبة أو في الوضوء بالماء المغصوب. أنه في الوضوء بالماء المغصوب إذا قلنا أن مقدمة الواجب واجب من الوجوب الغيري، في حينئذ إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا اجتماع الأمر والنهي، النهي عن استعمال الماء، وعندنا ماذا؟ وجوب الوضوء. فهنا وجوب استعمال الماء، وهنا وجوب والنهي عن استعمال الماء، فيكون هنا وجوب وحرمان. فيقول بناء على أن مقدمة الواجب واجب بالوجوب الغيري، فيؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي في المقدمات المحرمة. أما إذا قلنا لا، أن مقدمة الواجب ليست بواجبة، إذا قلنا أن مقدمة الواجب ليست بواجبة، فلا يكون هنا اجتماع الأمر والنهي. هذا الذي ذكرها الوحيد البهبهاني. فيقول من الثمرات المترتبة على مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري أو ليست واجبة بالوجوب الغيري، هو أن هذه المسألة تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على حرمة المقدمة لو كانت المقدمة محرمة. لو لا تدخل في فإذا كانت المقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري، راح يلزم اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا أن مقدمة الواجب ليس واجبة بالوجوب الغيري، فنحن ماذا؟ فنحن في حل منها، فلا يكون هنا اجتماع الأمر والنهي، لأن ماكو وجوب شرعي. لمن ماكو وجوب شرعي فعندنا حرمة شرعية فقط، فلا تدخل في باب الوجوب ماذا؟ الوجوب فلا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وندخل نشوف استحال نقول نحن باستحال اجتماع الأمر والنهي على الامتناع أو على الجواز، هذا ندخل في هذه المسألة. صاحب الكفاية أشكل على هذه الثمرة بإشكالات الثلاث. الإشكال الأول من صاحب الكفاية يقول مسألة اجتماع الأمر والنهي، هو في ماذا كان هناك عنوانان، هذان العنوانان اجتمعا في مثل هذا المورد، اجتمعا في مورد واحد، لكن الوجوب تعلق بعنوان، الوجوب تعلق بالصلاة، والحرمة تعلقت بالغصب. فصار عندي شنو؟ صار عندي الصلاة في الأرض المغصوبة، فعندي وجوب تعلق بعنوان معين وهو عنوان الصلاة. الحرمة شنو موضوعها؟ موضوعها التصرف في مال الغير، وهذا هو الغصب. الغصب حرام، التصرف في مال الغير حرام، هذا هو الغصب. زين، إذن العنوان المحرم هو الغصبية، العنوان الواجب هو الصلاة. فإجينا هنا في الأرض المغصوبة أريد أصلي، فيقول هنا نتصور اجتماع الأمر والنهي، وتدخل المسألة في اجتماع الأمر والنهي، إنهما اجتمع هذان العنوانان في مورد واحد اتفاقا. أما إذا كان هناك عنوان واحد، شيء واحد، فعل واحد، عنوان واحد، هذا العنوان الواحد تعلق به كلا الحكمين، إذن الحكمان تعلقا بعنوان واحد ولم يتعلقا بعنوانين، حينئذ المسألة ما تدخل في اجتماع الأمر والنهي، وإنما وين تدخل؟ أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أن هذه عبادة، فهذه العبادة وقع منهي من عنها، فإن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. كيف؟ يقول أن الكلام هنا أن الواجب شنو هو؟ الواجب هو عنوان المقدمية، الوجوب تعلق باستعمال الماء، الوجوب الغيري تعلق باستعمال الماء، النهي وهو الماء المغصوب، وكونه مغصوبا تصرف تعلق باستعمال الماء. هنا عنوان الواجب هو شنو؟ هو المقدمية. الواجب هو المقدمة. إذن هنا عنوان المقدمية غير عنوان الغصب. فتحقق اجتماع الأمر والنهي ولا لا؟ لأن عنوان المقدمية هو حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية كما قلنا دورها دور تنقل الوجوب إلى ذات الفعل. فذات الفعل وهو استعمال الماء هذا هو اللي راح يكون ماذا؟ يتصف بالوجوب. هو هذا الذي يتصف بالوجوب. بعد مو راح يكون ماذا؟ عنوان المقدمية. هذا لأن عنوان المقدمية اللي افترضها مثل عنوان الصلاة، الصلاة واجبة، هذا عنوان. الغصب محرم، هذا عنوان. اتفق اجتماع هذين العنوانين وين؟ في الصلاة في الأرض المغصوبة. أما هنا هو نفسه استعمال الماء، نفس استعمال الماء. زين، العنوان المحرم المنهي عن، النهي عن استعمال الماء الغير مملوك، هذا غصب. الأمر الواجب شنو هو؟ هو عنوان المقدمية، حتى نقول أن عنوان المقدمية هنا اجتمع مع النهي وهو الغصب. يقول لا، يقول النهي عنوان المقدمية هو حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية ماذا تعني؟ الحيثية التعليلية تعني أن هذا الوجوب وين أجي أربطه؟ أربطه بذات الفعل، بنفس استعمال الماء. فإن ذات المقدمة هي مركب الأمر، يعني الفعل هو الذي تعلق به الأمر وهو الذي أصبح الوجوب، مو عنوان المقدمية. عنوان المقدمية حيثية تعليلية، فإذا كان حيثية تعليلية هو عنوان المقدمية، يعني عنوان ما يتوقف عليه الواجب، هذا عنوان المقدمية، هذا حيثية تعليلية. فالحيثية التعليلية ليست جهة تقييدية، يعني الحكم ما متعلق بها، وإنما دورها توصل الحكم إلمن إلى هذا الفعل الخارجي. فلذلك يقول بأن ما ذكره الوحيد الذهباني ليس بتامين ولا يمكن التسليم به. السيد الخوي رحمة الله عليه يناقش بإشكال ماذا؟ بإشكال صاحب الكفاية هذا. يقول هذا الإشكال غير وارد. لماذا غير وارد؟ يقول صحيح أن عنوان المقدمية هو حيثية تعليلية، أنا أسلم به، لكن هذا العنوان المأمور به شنو هو؟ المأمور به هو ما يتوقف عليه الواجب، هذا أمر كلي، وهو ما يتوقف عليه الواجب، يعني هو نفس عنوان المقدمية. الكلي الطبيعي الذي تعلق به الأمر شنو هو؟ هو ما توقف عليه الواجب، وليس ذات الاستعمال. ما توقف عليه الواجب هذا هو الكلي الطبيعي. مصداق من مصادقه هو تطهير البدن، مصداق من مصادقه هو الوضوء، مصداق من مصادقه تطهير اللباس، مصداق من مصادقه هو الغسل. ما يتوقف عليه الواجب هذا هو الكلي الطبيعي الذي تعلق به الوجوب. صحيح عنوان كعنوان مقدمية هذا ما ركو، لكن المأمور به شنو هو؟ عنوان المقدمية ليس متعلقا بالأمر، وإنما الكلي الطبيعي الذي تعلق به الوجوب شنو هو؟ مو ذات الاستعمال. ذات الاستعمال مصداق المن لهذا الكل الطبيعي. الكل الطبيعي ما توقف عليه الواجب، والتطهير اللباس أو الوضوء أو الغسل أو تطهير البدن هذه كلها شنو؟ كلها مصادق لهذا الكل الطبيعي. فإذا كانت مصادق لهذا الكل الطبيعي وأن هناك وجوب غيري، فهذا الوجوب الغيري المتعلق بالكل الطبيعي وين راح ينزل؟ راح ينزل إلى مصادقه الخارجية، فيكون من موارد اجتماع الأمر والنهي. فهذا الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية على المرسل على الوحيد المبهاني غير تامين. الإشكال الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية على المحقق على الوحيد البهباني هو أن المقدمة إما أن تكون منحصرة وإما أن لا تكون منحصرة. إذا كانت المقدمة منحصرة، يعني ماكو بس هذه المقدمة هذه منحصرة هنا، فإذا انحصرت المقدمة بهذا الأمر هنا نحصل التزاحم. أيهما المقدم؟ الوجوب، يعني لو كان الاجتياز اجتياز وهذه الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق ولا يوجد أي طريق آخر، فحينئذ يصير تزاحم بين الوجوب والحرمة. فإذا كان ملاك الوجوب هو الأهم فهو الذي يقدم، الحرمة تسقط. إذا كان ملاك الحرمة هو الأهم الوجوب يسقط، فهنا ما عاد اجتماع أمر ونهي. فإذا كانت المقدمة منحصرة في استعمال هذا المحرم راح تدخل في باب التزاحم، ويتقدم الأهم ويسقط المهم. فإذا كان الوجوب أهم تسقط الحرمة، وإذا كانت الحرمة أهم يسقط الوجوب. يقول هذا هو في حالة انحصار المقدمة. أما في حالة عدم انحصار المقدمة، يعني تقدر تروح من هذا الطريق، تقدر تروح من طريق ثاني. الوضوء ممكن أن تتوضأ، ممكن أن تتيمم، فماكو انحصار المقدمة بهذا، المقدمة غير منحصرة. فإذا كانت غير منحصرة حينئذ يحكم العقل بأنه المقدمة الواجبة هي المقدمة المباحة، أما المقدمة المحرمة لا تتصف بالوجوب لأنها غير منحصرة. أنت لما كانت عندك خيارات أخرى فالعقل يقول أن التلازم بين المقدمة، بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، أي مقدمة راح تكون واجبة؟ المقدمة الواجبة هي المقدمة المباحة، أما غير المباحة فحينئذ المحرمة لا يحكم بالتلازم. فإذا لا يحكم بالتلازم بين وجوب مطلق المقدمة حتى المحرمة تكون أحد أفرادها، فنقول يجتمع الأمر والنهي. فيقول إذا ما عندي اجتماع الأمر والنهي، إذا كانت منحصرة فيتقدم الأهم على المهم، إما الواجب أهم أو المحرم أهم فيسقط المهم، فماكو عندي اجتماع الأمر والنهي. إذا كانت غير منحصرة، المقدمة غير منحصرة، فإذا التلازم هو بين بنونه، مو بين مطلق المقدمة، بين المقدمة المباحة. أما المقدمة المحرمة فلا يحكم العقل بالتلازم بها، فما عندي اجتماع الأمر والنهي أيضا، فما عندي اجتماع. والاجتماع مبني على ماذا؟ مبني على أن هناك تلازم بين مطلق المقدمة، وفي عدم في حالة عدم الانحصار لا يكون هناك اجتماع بين مطلق المقدمة وبين ذي المقدمة. هذا الإشكال الثاني يناقش به السيد الخوي رحمة الله عليه، ثم يذكر إشكالا ثالثا لصاحب الكفاية. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.